إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نواصل تفسير أسماء الله الحسنى واسم الجبار. الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه من الأسماء اللي جاءت في القرآن مرة واحدة فقط في قوله تعالى العزيز الجبار متكبر، ورد بسورة الإطلاق في النص. والجبار من الأسماء اللي اتفقت عليها العلماء أنه اسم أسماء الله، ما فيش نزاع من أهل العلم أنه من أسماء الله باستثناء الأصبهاني، هو فقط الإمام اللي أسقطه، دي طبعا يعني شيء غريب، لكن هو عند جميع العلماء من أسماء الله تعالى. اسم الجبار اذا يعني اطلقنا وقلنا هنتكلم عن الجبار او سمعت كلمه الجبار بيتبادر الاذهان مباشر انه معناها ايه، معناها الصفه اللي فيها يعني البطش والانتقام والجبروت، هسمع كده بقى الجبار يبقى يبطش بالمجرمين وينتقم الظالمين، وهتجي في هذه في ذهنك هذه المعاني او نقول الجبار يعني. والتحقيق الحقيقه انه ده من معاني الاسم، لكن ايضا من معاني اسم الجبار ان هو بيجبر العباد ويجبر المنكسر ويجبر الضعيف، فهو من أسماء الجمال وأسماء الجلال. أسماء الجمال اللي هي فيها إيه؟ فيها الرحمة وفيها العطاء وفيها الود وفيها الرأفة، دي من أسماء الجمال. أسماء الجلال اللي فيها القوة والجبروت والانتقام من الظالمين اللي فيها هذه المعاني يعني. فهو من الاسم الحقيقة يحمل معنيين، يعني في معنى البطش والقوة والقهر بالظالم وقهر الظالم، وفي أيضا معنى جبر المنكسر والضعيف. لو نظرنا إلى المعنى اللغوي، الجبر خلاف الكسر، الجبر خلاف الكسر، الجبار في اللغة الجبر خلاف الكسر، وجبر العظم وجبره فجبر جبرا فتجبر أحسن إليه، أو أغنى بعد فقره فاستكبر واكتبر على الأمر يعني أكره، يعني فيها معنى جبر الكسر، زي تقولك واحد يديك كسرت فيروح يعمل جبيرة يجبرها عشان يلم العظم، فيبقى فيها جبر العظم، وفيها ايضا معنى انه احسن اليه، وفيها معنى انه اكرهه، يعني فيها معاني خط بين ايه مختلفه او متضاده، يعني فيها معنى الاجبار وفيها معنى يجبرك الجبر، وفي نفس الوقت في معنى الاكراه، يكره حد او يبقى جبره على شيء. وقال الراجز قد جبر الدين الاله فجبره، واجبرت الرجل اجبرت الرجل على كذا وكذا فهو مجبر يعني اذا اكره، يبقى في معنى الاكراه. انا بس بقول لك المعنى اللغوي عشان لما نيجي نشرح تبقي مركزه وفاهمه. فمعنى الجبر معنى ان هو يجبرك، يعني ايه يكرمك ويجبر كسرك ويعطيك ويحسن اليك، ده معنى. وفي معنى اخر اللي هو يقهر الاخر او يقهره او يجبره على شيء، ففيها يحمل المعنيين. الازهري يقول جعل جبارا في صفه الله تعالى أو صفة العباد من الإجبار، وهو القهر والإكراه لا من جبرة. أحد علماء اللغة يرى أنه كلمة جبر أو الجبر من الإكراه، لا من كلمة الجبر اللي هو جبر الخاطر أو جبر كسرك أو إعطائك أو الإحسان إليك، لا يرى هذا المعنى، يرى الجبر أو الجبار في حق الله اللي هو الإكراه والقهر طبعا الظالم والمجرم. ابن منظور بأيد هذا المعنى يقول وتجبر الرجل تكبر، وفي الحديث سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهو فعلوت من الجبر والقهر. يبقى ابن منظور أيضا يؤيد هذا المعنى اللي هو إيه، جبر يعني قهر وغلب إلى آخر المعاني. أبو بكر الأنباري يقول الجبار في كلام العرب ذو الجبرية والقهر، يرى أنه برضو جبر وقهر، بس بيقولك ليه ست معاني تاني. يعني ابن أبو بكر ابن الأنباري لما تكلم على الجبر قال هو من القهر صحيح، بس كلمة الجبر تيجي على ست معاني في لغة العرب، فيقول الجبار معناه القهار، ده معنى، يقول الجبار يعني قهار، والجبار المسلط، قال عز وجل وما أنت عليهم بجبار، يعني ما أنت عليهم بمسلط، ويكون الجبار القوي العظيم أيضا، شخص القوي العظيم الجسم الطويل، احنا بنتكلم في اللغة معنى لغة مش دعب بحق الله يعني، واحد طويل وعريض كده وشديد يقول عليه جبار، وقوله عز وجل إن فيها قوما جبارين، ربنا قال على هؤلاء القوم انه ايه جبارين، يعني طوال وعراض ويقدروا يعملوا حاجات يعني شديده اللي معناها اقوياء واشداء. والجبار متكبر عن عباده الله والعوذ بالله، ايضا يقال عليه جبار، الشخص اللي هو لا يزع لامر الله ولا يستجيب لامر الله ويتكبر، وكل ما تدعي لدين الله لا يستجيب، تقول له حرام وحلال ما تسمعكيش، تعالي الدرس اسمعي يمكن عسى الله ان يشرح صدرك، مفيش استجابه. تكلميها مره واثنين وثلاثه وشوفوا الايات وشوفوا الناس تموت ويدفنوهم ويروحوا معاهم لغايه القبر ويدفن الميت ويرجع زي ما هو جبار، مش حاجه بتهزه. ده جبار في مين؟ في البشر. الصنف ده مبغوض من الله وممقوت ومبعد. ليه؟ لانه جبروته هنا ايه؟ ليس عن حق. فالانسان اللي يتكبر عن عباده الله الواحد الاحد يقال عليه جبار. لذلك قال عيسى عليه السلام نافيا عن نفسه هذه الصفه: ولم يجعلني جبارا شقيا. ولم يجعلني جبارا شقيا، نفى عنه صفه الجبروت والشقاء، لان الجبار شقي ولا بد، شقي في الدنيا وشقي في الاخره. اللي هتجبر عن اوامر الله ولا يستجيب ويتعالى على العباد ويظلم عباد الله ويأخذ حقوقهم، هذا الإنسان شقي في الدنيا في الآخرة. فعيسى عليه السلام لما نطق في المهد نفى عن نفسه عن نفسه هاتين الصفتين، صفة الجبروت وصفة الشقاء. ولم يجعلني جبارا شقيا، لأن الجبار شقي. وقيل أنه لم يجعلني متكبرا عن عبادته، لأن الجبار هو ليه تكبر عن عبادة الله، فقال هذا أنه لم يجعلني متكبر عن عبادته. ويكون أيضا الجبار القتال، بيكسر القتل يقول عليه جبار، كقوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ده يقال على مين؟ على الإنسان اللي بيقتل كتير، ده جبار، بيقتل في الناس، يقتل في الناس، اسمه إيه؟ جبار. بطشتم قتالين يعني. وقوله تعالى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني تقتل الناس كثيرا. والجبار أيضا الطويل من النخل، النخلة الطويلة الضخمة يقال عليها إيه؟ جبار. ويقال: أجبرت الرجل على كذا، أجبرته إجبارا إذ أكرهته على فعل. برضو دي من معاني الجبر، انك تجبري حد على ايه؟ على شيء. يبقى واحد قهار كده ويضغط على اولاده، تعمله ده بالعافيه، يقول لك ده ديكتاتور بلغتنا احنا يعني. اللي هو بيقوله لازم يتنفذ، تجبري فلانه على تعمل حاجه، يجبر اولاده على فعل الخطا، يجبر اهله على، ده يبقى ايه؟ جبار. طيب ده كده المعنى اللغوي سريعا، ونشوف يعني ايه المعنى في حق الله سبحانه وتعالى وتقدست اسماءه. يعني ايه جبار في حق الله؟ يبقى احنا في قبل ما تقعدي معايا في الاسم، قبل ما تركزي معايا يعني، يبقى هنقول الجبار بياتي بمعنى جبر الكسر وجبر المظلومين وجبر المنكسرين، خلاص، واعطائهم الاحسان اليهم. وايضا ياتي بمعنى ايه؟ القهر. يبقى معنيين فيهم تضاد، والاسم يحمل المعنيين. يبقى الجبار في حق الله كما قال اهل العلم في قول من جعل ذلك من جبر الكسر اي المصلح لاحوال عباده. مش احنا قلنا من معاني الجبر اللي هو جبر الكسر وجبر العزم؟ طيب لو خدنا على المعنى ده، يبقى الله سبحانه وتعالى بيقول الجبار يبقى هو المصلح لاحوال عباده، الجابر لها، المخرج لهم مما يسوءهم الى ما يسرهم. يبقى ده الجبار، يبقى بيصلح حالك، حالك الايه؟ اللي مش منضبط، انت عندك مشاكل، عندك الام، عندك امراض، في مشكله ماديه، في حاله مع زوجك، في حاله مع اهلك، مشاكل تعبانه، كل منا عنده ما يتعبه وما يجهده. المشاكل والمصايب والابتلاءات دي اجهدتك، تعبتك نفسيا، تعبانه خلاص مجهده. فالجبار لو انت فهمت الاسم وسالت الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، يجبرك ويصلح حالك ويرفع عنك ما يسوءك، ها، وما يضرك، ويمكنك انه ييسر لك الامور اللي هي تسعدك ويرفع عنك هذا الضرر وييسر لك ما ينفعك. يبقى لو اردت ان انت تصلحي حالك مع الله، قصدي او عذرا تصلح حالك الاول عشان ربنا يصلح حالك، يعني اردت انت احوالك مشاكلك تلقاتك تترفع، خلاص عندك حاجه مضايقاك، مشكله 2 10 ومش لاقيه لهم حل، وتعبتي مش عارف تعملي ايه، رحت بتوع الدنيا ما حلوش المشكله، جيت المجالس ما اتحلتش المشكله، ما انتش عارفه تعملي ايه، لا مع الدين عارفه حل ولا مع الدنيا عارفه حل، انا عندي مشكله. يبقى ترجعي لمين؟ للجبار. يعني في معاني الجبر هو ايه؟ المصلح لاحوال عباد، احفظيها، المصلح لاحوال عباده، هو لا يصلح حالك لا بتوع الدنيا هينفعوكي. هتقول لك شويه كده روشتات، واسهل حاجه انك تكتب لك الروشته، سهل قوي، اعملي واحد اثنين ثلاثه، وهي نفسها ما تعرفش تعمل كده. هتيجي لبتوع الدين عجزه برضه، ما احنا كلنا بشر، سواء كنا ملتزمين او غير ملتزمين، احنا في الاخر بشر لا نملك انفسنا شيء. اللي بترميه عليها مشكلتك دي وعماله تقول لها حلي لي والحقيني، هي نفسها عندها مشاكل مش عارفه تحلها، احنا ضعاف. لكن اذا لجأت للجبار الله سبحانه وتعالى، هو اللي يصلح لك حالك وهيجبرك وهيدفع عنك السوء وهيدفع عنك كل ما يؤذيك، بس شرط، شرط، هيصلح حالك، هيرفع عنك الابتلاءات، هيدفع عنك السوء، هتبقي في حاله تانية، شرط تحققي كمال الذل مع كمال الحب اللي هي العبوديه. لو اردت ان الجبار يجبرك، لان اتفقنا ما في احد هيعرف يجبرك ابدا، روشتات ونصايح وكلام على الورق، ساعة الجد ما تعرفش تنفذي برضه تعبان، وتحكي مشكلتك لأختك والأهلك والناس وهنا وشمال ويمين، وبرضه تظلي في حالة من إيه؟ من التعب، محدش عارف يحل لك مشكلتك. مين اللي هيجبرك ويرفع عنك هذا الابتلاء؟ الجبار. إذا أردت هذا يبقى عليك إن أنت تحققي كمال الحب لله وكمال الذل. إذا حققت كمال الحب مع كمال الذل، لو رفعت إيدك بالدعاء وقلت يا جبار اجبرني، حتما هيجبرك بلا شك، وهيجي معانا دلوقتي أدلة. فهماني؟ يبقى أنا محتاجة لإيه؟ محتاجة إن أنا أرمي نفسي على عتبة العبودية وألقي نفسي بين يد الجبار، هو يصلح لي حالي ويدفع عني ما يسوءني ويسوق إلي ما يسرني ويسعدني. دي ملهاش حل إلا مع الجبار. ما أحد من البشر أبدا يستطيع أن يدفع عنك السوء ولا يجلب لك النفع إلا الله سبحانه وتعالى. حققتي هذه الذلة البشرية وحققتي العبودية وحبيت الله وبكمال الحب أعبدت الله بكمال الحب وكمال الذل، هتجدي إنه هيجبرك وهيرفع شأنك ويعظم قدرك وهيسعدك، والدنيا كلها تتغير معاك بس لو كانوا يفقهون. كله وكل ما يضرك هيرفع عنك ويبقى لك قدر تاني ومكانة تانية. بس حقق اللي أنا بقوله ده، ليتنا نعقل ونفهم. الله سبحانه وتعالى هيجير من يستجير به لأنه قريب ومجيب الدعاء، وإذا دعينا ولم يستجب لنا ففي أفات في الدعاء، في أفات في الدعاء. إذا دعينا ولم يستجب لنا أعلم أن في أفة من أفات في الدعاء، إما أن أنا بدعي بقلب الله، إما أن أنا بأكل حرام، إما أن أنا ما عنديش يقين، إما أنا ما حققتش العبودية اللي هي كمال الحب وكمال الذل. لابد يبقى فيه شيء من هذه الأشياء، وإلا لابد الجبار يكبر قلوب المنكسرين. فالإنسان كما يحب الله سبحانه وتعالى عز وجل يحب أن يعبد بكمال الحب وكمال الذل. يعني ما ينفعش أعبد ربنا وأنا خايفة بس، وما ينفعش أعبد ربنا أقول أنا بحبه بس، كده غلط وكده غلط. لابد كما بتحب ربنا، أي واحدة أسألها فيكم بتحب ربنا هتقولي آه، طيب بتخافي ربنا هتقولي آه، مفيش حد بيخافش من ربنا ومفيش حد بيحبش ربنا، لكن مش ده المطلوب. أنا عايز أحقق الحب الكامل والذل الكامل، مش محبة اللي عند الناس العادية. ما احنا مفطورون على حب الله، ده احنا مفطورون على حب الله. في حد يقول لك انا ما بحبش ربنا؟ ده يبقى كافر، صحيح؟ ولا حتى الكافر بيحب ربنا بتاعه اللي هو 3 و4 ده، فما فيش. لكن انا مش هو ده المطلوب، مطلوب ان انا حبي لله يكون حب كامل، ذل لله وانكساري ذل كامل. اللي يحصل الله يجبرك لانه هو الجبار. الله جل جلاله يكبر الابدان ويكبر القلوب. يجبر الابدان، يجبر الابدان، جبروا للابدان ازاي؟ كلنا شفنا المشهد ده وحصل لنا. شخص اصيب في حادث، في حادث سياره، في اي حاجه، دراعه اتكسر، رجليه اتكسرت، حاجه اتكسر، بيعمل ايه؟ يروح للطبيب يقول له حط جبيره، صح؟ طيب الجبيره اللي حطها له الطبيب دي عشان دراعه اللي اتكسر، بيقول لك ايه؟ تفضل قاعد في الجبس مش عارف 21 يوم ولا بتاع. ليه يا عم؟ عشان الدراع اتكسر، فلازم عشان يرجع تاني كما كان هنحط الجبيره دي. شغلتها انها بتعمل التئام في العظم، سيرجع العظم تاني سليم فتقدر تحرك ايديك، مالكش حل غير الجبيره. لو الجبيره دي ما اتحطتش الدراع مش هيرجع، صح؟ طيب اللي الجبيره دي بتعمل ايه؟ كما قلت وظيفتها انها بتحاول تلم العظم على بعضه وبعدين العظم يلتئم. الجبيره دي هي دي وظيفتها. العظم فيه اورده وفيه لحم وفي اشياء في الجسم. من اللي امر الاورده ان تعود الى ما كانت عليه؟ الانسجه اللي اتقطعت دي من حادثه عشان تتجدد تاني، مين اللي جددها؟ ومين اللي امر الانسجه ان تجدد؟ ومين اللي اعطى القدره للعظم تاني ان يجتمع ويلتئم فيطلع تاني الدراع سليم وتحركيه بعد ما كنت عاجزه مش عارفه تحركي دراعك؟ اسباب كبيره وطبيب وجبس وقصه، لكن من رب الاسباب؟ من امر الاسباب؟ من عمل جعل الاسباب تعمل حتى يرجع العضو الى ما كان عليه من السلامه؟ الله، لازم افهم الكلام ده، لازم افهمه كده. مش الدكتور ومش شويه الجبس اللي حطهم لي ومش الجبيره، كلها اسباب، ورب الاسباب الجبار اراد ان يجبر العظم ويعيده على ما كان عليه من سلامه فسبب الاسباب. والا لو عملت 100 جبيره وربك ما اردش، والله ما هتجيب نتيجه. وشوفيها في الادويه والعلاج اللي بتاخديه. طب شخص يكون مريض ومن طبيب لطبيب لطبيب وعلاج ولا يشفى، ما أذنش الملك بالشفاء، ما أذنش الجبار أن يجبره ويشفيه. لهذا بد أن احنا نفهم هذه المعنى، فكلها أسباب في يد الملك. الله جل جلاله يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وسبحان الله يقول أيضا وإذا مرضت فهو يشفيني. يبقى الضر الاصابك في الكسر في الذراع في الرجل في اي مصيبه، الضر ده الله يرفعه ويكشفه عنك الله. واذا مرضت باي مرض سواء كان بكسر عظم او غير عظم اللي هيشفيك برضه هو الله. ابقى فاهمه كل هذه الامور. يجبر الابدان ويجبر القلوب، جبر القلوب بنزول السكينه والطمانينه عليك في القلب. يفرح القلب بالنصر والتأييد والعز بعد ما كان قلب منكسر ذليل سنة ظلم في مسألة، حد ظلمك. أحيانا واحدة تكون يعني تحت يد زوج ظالم جبار عمال يبطش بيها ويزلها ويهنها، حمى يعني صليطة اللسان تأذيها في الشغل، مضغوط عليها، أي حد من جبابرة الأرض مسلط عليك، زوج، حمى، أي حد، والقلب بينكسر لأن مش عارف تعمل حاجة، مش قادرة تدفع نفسها الظلم، لا قادرة ترد على هذا الزوج الجبار وتقول اتق الله وفينا، مش قادرة خلاص، هو ذللها في ذل كامل ولا تملك انها ترفع هذا الذل. او حما او اي حد سلط عليك من جبابرة الارض، الانسان لما يتسلط عليه حد جبار ومش قادر انه ياخد حقه او يدفع عنه هذا الاذى بيبقى حالة من الانكسار القلب، القلب نفسه بيبقى منكسر حزين لانه مذلول تحت ايه؟ تحت يد بشر زيه، ففيها ذل وانكسار. لو علمت من هو الجبار وعرفت اسم الجبار ودعيت باسم الجبار هيجبر قلبك وهينصرك على هذا الطاغية اللي بيذلك او لأذاكي ايا كان الشخص ده، فهيملأ قلبك بالسرور والسعادة والطمأنينة والفرحة بنصر الله لك بعد ما كنت منكسرة ذليلة مضطهدة من هذا الشخص، هينصرك نصر عزيز وحقك هيجيلك وقلبك هينشرح وهيبقى فيه طمأنينة وراحة. لو دعيت الله باسمه الجبار ها هيصرف عنك جبروت هذا الإنسان اللي هو تسبب في ذلك أو أهمتك أو تعب نفسي أو شقاء إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى كما يجبر الأبدان هو أيضا يجبر القلوب، ده جبر القلبك. إذا انتصرت على عدوك ونصرك عليه وجعل لك العزة وجعل لك اليد العليا فده جبر القلب عجيب. بس إيه؟ عايزين نفهم ونعلم كيف يعني نستفيد بهذا الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى الجبار. شوفي قصة موسى مع فرعون، قصة طبعا كررت كذا مرة في القرآن لعظم هذا الأمر. يعني لما شاع خبر موسى أنه قوي تشاور قوم فرعون مع قوي فرعون، عملوا كده قاعدة وتشاوروا نعمل إيه بقى في الرجل ده. عارفين كان فرعون كانت رؤية له رؤية أنه هيقتل على يد حد من بني إسرائيل، ف يعني كان خايف وقال ان انا هقتل كل الرجال اللي بتولدوا بني اسرائيل، وبعدين قال له قتلتهم كلهم مين هيخدمنا؟ فقال لي قتل سنه رجال، كل مولود رجل ذكر يولد يقتل، وسنه نتركهم عشان ونخلي النساء عايشين يخدمونا يعني. المهم على ما جاء في القصه قال له لا ده فرعون ده موسى قوي، فخاف فرعون اتشوه هو وقومه قال نعمل ايه؟ قال خلاص نقتله ونخلص منه، يحسن يكون سبب هلاك فرعون على ايده. كما قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من اهل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. ربنا قيد لموسى عليه السلام رجل يقول له ايه الحوار اللي دار او ايه القعده اللي بيرتبها فرعون وقومه عشان يأذوا موسى ينالوا موسى. رجل من المدينه عارف القصه وراح قال لموسى خلي بالك ده بيرتبوا عشان يقتلوك فشوف لك بقى حل. وبالفعل موسى عالم هذا فخرج من مصر متوجه الى مدين كان في جنوب فلسطين هربان من فرعون وقومه الجبارين دول، وقال اروح حته خارج حدود مصر، يعني فرعون اللي حدود مصر ما تخرجي كده ناحيه الجنوب ناحيه سيناء والحته دي رايحه على فلسطين، خلاص هو ملوش السلطه في الحته دي، فقال اخرج وخلاص. فخرج متوجه الى مدين بجنوب فلسطين مش عارف، بس هو عايز يخرج من ملك فرعون عشان ما يبقالوش يد عليه. فقال تعالى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتان تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف الآيات في سورة القصص لما خرج وتوجه ناحية فلسطين لقى بير كبير وناس واقفين عمالين يسقوا رعاء، هم رعاة الشاه يعني بيرعوا الغنم عندهم مش حاجه دي وسيله الرزق عندهم. ناس كتير جدا واقفه عند البير عمالين يعني بياخدوا ميه عشان يسقوا الغنم بتاعه، وفي بنتين واقفين امراتان صغيرتان وكل ما يجي الغنم ناحيه البير يقوموا ايه يبعدوهم عن البير كده. فهو شاف المشهد تغير اعجب، طب ما انتوا مش عايزين تسقوا، امال الجنازين حاشين نفسكم في وسط الرجال. المشهد كان غريب بالنسبه لهم، حتى هم اعتذروا قالوا ايه؟ قال فما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اعتذروا. يعني احنا انت شايفنا انت مستغرب ايه ايه اتنين امرأتين واقفين في وسط الرجاله، منظر غريب يعني، اختلاط ده عندهم كان حاجه كبيره قوي. فاللي منزل كنت في وسط الرجاله شيء غريب. فاعتذروا، لا ده احنا بس جينا هنا عشان ما عندناش حد، احنا بنتين ما عندناش ولاد، مش اخ ولد، وابويا شيخ كبير، طب مين هيرعى مصالحنا؟ فقدمت الاعتذار. المهم سبحان الله موسى صقلهم وقعد كده تحت الشجره، قعد في حاله من الايه من الانكسار والذل الغريب. ليه؟ اكتر شيء يكسر انسان انه الظلم، احساس الظلم مؤلم جدا للنفس. ده مش الظلم بس، ده خرج ترك الاهل والاهل وامه واخواته، يعني بلده حاجه صعبه مش سهله. وبعدين ايه بقى، يا ريته خارج وعارف هو راح فين، ده بالهويه، ده هو ماشي كده في صحراء لا معاه فلوس ولا معاه اهل ولا معاه ونيسي ونسو ولا هو حتى عارف فين، ماشي كده وخارج في الصحراء مش عارف ايه القصه، ما كانش نبي لسه عشان مثلا يبقى عنده طمانينه وسكينه انه بقى من انبياء الله وربنا هيجبره، لا ما هو لسه ما كلفش بالرساله، شخص عادي. فسبحان الله لما قال يا ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، قيل اهل التفسير موسى لم يقل هذه الكلمات بلسان المقال، يعني لم يتفوه بها ولم يتكلم بها، انما قال بلسان الحال. يعني هو ما اتكلمش، ما رفعش ايده كده قال يا رب اني لما انزلت الي من خير فقير، لا هو قاعد في حاله من الحزن كده وبداخله يعني يا رب انا محتاج لاي عون منك، انا هعمل ايه؟ معيش اكل، معيش فلوس، معيش حد يساعدني، وانا في صحراء الدنيا تليل عليا والدنيا تضل، طب هيروح فين وهيعمل ايه؟ ففي حاله من الذل العجيب يعني. ويتملك الله سبحانه وتعالى بهذا السؤال، فكان في حاله من الانكسار والذل وتقطعت به الاسباب، مين هيعينه؟ مين هيدينه؟ مين هيكرمه؟ مفيش حاجه طبعا، صعبه جدا وشديده جدا على النفس. فشوفي بقى الجبار يجبر نبيه وصفيه وكليمه موسى ويصل ليه حياه هنيئه جميله مع هذا الرجل الصالح اللي هو ابو البنتين، هو شعيب بس مش شعيب نبي الله لان بينهم مسافات في الزمن عشان ما يحصلش لخبطه، شعيب هنا ابوهم لكن مش شعيب نبي الله. فيصل له حياه عند الرجل الصالح ده، ولما رجعوا البنتين للاب قالوا له استاجر ان خير ما استاجرت القوي الامين، يعني قالوا يا ربي يا ابي استاجر هذا الرجل، الرجل قوي وامين. عرفوا منين انه قوي وعرفوا منين انه امين؟ قوي لانه استقى لهم وجاب لهم الماء ودفع الناس عنهم، وامين قال لك ان هو ما نظرش اليهم، كان هو يمشي متقدم وهم يمشوا وراه عشان ما يبصش عليهم. فلاحظت البنات ان هم لا يعني تربص بهم ولا تحرش بهم ولا طلب منه حاجه، ده شخص امين وفي نفس الوقت عنده القوه، وده افضل من يستخدم او تستاجري. تكون عايزه حد يعينك في عمل، افضل صفتين فيه يكون قوي يكون امين، لان ممكن يكون امين بس ضعيف، كل ما تقول له حاجه مش قادر يعملها، مش هينجز، مش هيعقلك طلباتك. وممكن يكون شخص قوي، واحده كبيره مثلا تساعدك في البيت قويه وتشيل البيت وتنظفه وتعمل كل حاجه، بس مش امينه، بتسرق حراميه، تقعد انت في حاله من التوتر. فافضل شخص تستاجريه او يخدمك يكون عنده صفتين، قوي وامين. فدول كانوا مجتمعين في موسى. فسبحان الله شعيب اللي هو ابو البنتين قال له طيب اقعد عندي مده اخدمني 8 حجج او 10، يعني 8 سنين او 10 تخدمني، وهجوزك واحد من بنتين، يعني تزوج واحده من بنتين دول مقابل المهر بقى ايه؟ معاهوش فلوس. قال له مقابل انك تخدمني بعمل يسير، يعني هتساعدني في عمل يسير، زي ما انت شايف كده راجل كبير طريح الفراش وما بيعملش حاجه، هتساعدني في العمل 8 سنين او 10 سنين، ده مهر واحده فيهم لمده المده دي. اتفقوا مع بعض، العلماء اختلفوا هل هو اتم 8 او اتم 10، المهم انتهت المده اللي اتفق فيها مع ابو البنت تزوجها، وخلاص بقى الدنيا هديت. مر 8 سنين 10 سنين، الانسان بيشتاق لبلده، اكيد يشتاق لبلدي ولاهلي عايز يرجع بقى. فاخد قرار ان هو يرجع ايه مصر تاني، قال لك يعني فرعون ولا بتاع زمان القصه انتهت، و10 سنين عدوا زمان ايه، تلاقي دلوقتي نسيني خلاص ونسي الموضوع والامور استقرت يعني. فقال يرجع الى بلده، وهو راجع الى الطريق بقى، راجع من مدين راجع لفين؟ لمصر، وقعدوا كده ففي الصحراء، قعدوا وهو في الطريق قاصد مصر، انس من جانب الطور نارا كما جاء في القران، جاف وهو قاعد كده في الصحراء لقى جبل الطور معروف في سيناء، شاف نار بعيده كده، قال طب اروح اجيب النار عشان يعني يعملوا يدفوا بيها ويطبخوا بيها اخد منها قفص كده حته كده واشعلها او اولعها واقعد استخدمه في الطهي في التدفئه. النار ليها فوائد كثيره يعني. المهم في قول الله تعالى: فلما اتاها، يعني النار، فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره، اي يا موسى اني انا الله رب العالمين. يا الله يا الله، تخيلي واحد شخص عادي، لا هو نبي ولا على باله نبوه ولا يخطر له على بال، ولا هو هنا خالص خارج هربان من بلده، منكسر ذليل، حاسس بالذل والانكسار والاضطهاد والظلم، وما عندوش اي امل خالص، اقصى امل ليه واقصى ما يتمنى من الله ان يجبره يرجع لامه واخواته. ده اخر امنيه لهذا الشخص الذي ظلم، بس ما يتمناش اكتر من كده. اقصى ما يتمناه ان يعود الى بلده سالما غانما، ويدفع الله عنه اذى فرعون وطغيان فرعون وقومه. فاذا به يذهب الى الجبل عشان يجيب نار، فمين اللي يكلمه؟ رب العالمين. يكلمه بصوت، عقد على السنه والجماعه، يكلمه بصوت مسموع ويقول: يا موسى اني انا الله رب العالمين. يا الله، القلب مش مستوعب الموقف ده ممكن يجي ازاي. تلاحظ كان ممكن يموت بالسكته القلبيه، يعني ما يلحقش يفرح. والله تيجي ازاي دي؟ ده انت لو سمعتي واحد زي منصب في الدنيا ولا شيخ كده ولا بتاع بيقول لك: يا فلان انا اداكي بالاسم هتنخلعي. طب لو النبي نادى عليك ده انت يعني هتطيشي، امال لو ربنا نادى عليك؟ لا، المخ مش جاي. حقيقة حقيقة الواحد مش قادر يستوعبها عمليا ممكن تحصل الله ازاي، لكن الله ثبته ان يسمع صوت الله ولا يعني يصعق او يموت من شده الفرحه. تاملي بقى يعني هذا الجبر العظيم اللي ما بعده جبر ولا قبله جبر. شخص خرج من بلده في حاله من الانكسار والانكسار والذل والاحساس بانه مهان والاحساس بالظلم وحش قوي، وماشي في حته غريب وحيد معهوش حاجه تقويه ولا مال ولا متزوج ولا اخ ولا حاجه خالص. مش متخيل المنظر؟ واحد يخرج من بلده كده خالص كده، انت ماشيه كده في صحراء، تخيل هتيجي على نفسك كده، خرجت من بيتك ما عندكيش شنطه في ايديك ولا فلوس ولا هدوم ولا حاجه، ومشيتي في صحراء كده. طب انت ماشيه فين برضه؟ ما اعرفش، انا ماشيه كده. شيء عجيب. وفي وسط هذا الـ يعني الـ التعب النفسي والالم، وبعد ما ربنا جبره الاول انه ايه؟ الجبر الاولاني كان ايه؟ انه انقذه من فرعون وقومه، ما قتلوش. جاب له الرجل ده عشان يقول له الحق ده بيه بيرتبوا القتله، كان ممكن ما يرسلوش هذا الرجل، لكن قيد له هذا الرجل ان ينبهه ليه؟ خطه فرعون وقومه عايزين يقتلوه، ادي اول جبر. الجبر الثاني لما خرج في الصحراء، ها كان ممكن يرتاح في اي حته، ايه اللي جه على باله انه يرتاح في المكان ده اللي فيه البنات؟ كان ممكن يقعد في اي مكان ثاني، ده جبر من الله ان يجبره انه يلتقي بهاتين البنتين ويساعدهم هذه المساعده. جبر ثالث ان الراجل ابوهم يطلع صالح، لانه لو مش صالح كان يقول: مين اللي انت جايبه لي الشحات العدمان الصدمان ده؟ ما هو واحد غني، مش دي اقوالنا احنا؟ مش دي مقاييسنا في الزواج؟ لكن رزقه برجل صالح يعلم يعني ايه التقي، ويعلم قدر التقوى، ويعلم انه اهم حاجه انه زوجه البنت يكون الزوج تقي، هو ده اللي هيعينها، هو ده اللي ينفعها في الدنيا والاخره. الراجل طلع صالح، فعلم قدر صلاح ايه؟ موسى عليه السلام، فقدر هذا. والا لو رجل مطالح، رجل لا يفهم الا الفلوس والماده، كان يقول له مين ده؟ وكان هيميه وخلاص، خد لك قرشين حق ما سقط لي بناتي وانتهت القصه. لكن الرجل طلع ذكي وتقي، وده ايضا ايه؟ من جبر الله لموسى ان يرزقه حما كهذا او رجل كهذا يعرض عليه بنات. ده جبر. الجبر الرابع ان يتزوج واحده منهم. خلاص؟ الجبر بقى واعظم جبر على الاطلاق ان رب العالمين يكلمه. وهنا بقى كل فبر رساله، عارف خلاص ان هو كده ايه؟ بدا يقول له بقى الاشياء اللي هو يطلبها، ويذهب الى فرعون انه طغى وقال له ما قال. فالشاهد انه جبر اعظم جبر على الاطلاق، رب العالمين يكلمه بصوته. وهو في حاله من يعني برضه الترقب، هو راجع مش عارف، هو بيقول نفسه يرجع لاهله، نفسه يرجع لامه، بس هل لما يرجع الامور هتبقى مستقره؟ ولا ممكن فرعون جبار زي ما هو قوته وجبروته يستقبله يستشرفه عند المدينه يبعت له يقتلوه؟ مش عارف، الموضوع صعب. فيجبره رب العالمين باعظم جبر ان يسمع صوت الله ويسمع كلام الله ويقول له اني انا الله رب العالمين، ثم يكلفه بالرساله. جبر ما بعده جبر، ايه ده؟ وايه العظمه دي؟ وايه الرأفه دي؟ وايه الرحمه دي؟ لا تكون الا من الجبار. بس بيجبر مين؟ بيجبر مين؟ من حقق الذله البشريه، من حقق العبوديه، من اقبل على الله بكليته، من علم من هو الله، من خاف الله في السر والعلن، من كان من اتقياء الانقياء. هؤلاء اللي يجبروا اعلى درجات الجبر، هؤلاء هو الله سبحانه وتعالى يجبرهم اعلى درجات الجبر، فوق ما عقولهم تتصور، وفوق ما يقول به خواطرهم جبار، بس لمن؟ لمن ليتنا نفهم. فده كان قصة موسى على وجه الاختصار، وإلا فيها إكرام كبير جدا وإفضال وعطاء من الله. قصة موسى رائعة، بس طبعا المقام لا يتسع. جبره لنبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا جبر نبينا مرارا مرارا، جبر نبينا يعني جبر ما بعده جبر، جبر ما بعده جبر. لكن انا هاخد كده بعض المواقف اللي فيها جبر النبي صلى الله عليه وسلم. معروف النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بالرساله وبلغ ان هو رسول الله، مكث في مكه 13 سنه، وقعد يدعو قومه ما فيش فايده، يحاول يقول لكفار قريش اسلموا وعودوا وارجعوا، ما فيش يقبل الكافر الا العناد والعصيان. فقال يعني يجرب كده يخرج للطائف يشوف، يمكن عسى اهل الطائف ينصروه. خلاص اهل مكه ما فيش اي نصر، ما فيش اي اجبار، ما فيش جبر ليه، ما فيش نصر، يعني عناد شديد جدا وشقاق عظيم جدا، واذى في حتى اللي بيدخلوا معاه في الاسلام او يسلموا يبتدوا ايه ينكروا بيهم، ويعني يسلطوا عليهم انواع العذاب واشكال من النكال يعني. فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم الى الطائف يدعو الناس الى عباده الله الواحد الاحد، يلتمس من ثقيف النصره والمنعه، وانه يعني يعينوه على قومه. يعني هو خارج بالنيه دي، خارج راح ليه؟ ثقيف، قبيل ثقيف، يقول لهم يعني عينوني على مين؟ على قريش. فهو خارج بالنيه دي، وطبعا ان هو يعني كان منتظر منهم العون، اذا بهم طبعا خذلوه خذلان ما بعد خذلان، وردوا عليه دعوته ولم يستجيبوا لي. مش بس كده، ده سلطوا عليه سفهاءهم وعابدهم يسبوه ويصيحوا به. يعني هو رايح، فاهمه انت كمان الكسره بتيجي ازاي؟ يعني انت متعشمه في حد وعشمانه في فلانه، فرايحه لها كده بقلب منفتح ان هي بقى ايه؟ هتساعدك وتعينك على المشكله. فاذا تخذلك غزلان شديد، ده مش بس تقول لك لا اسف ما عنديش حل، لا دي كمان تشتمك وتسلط عليك اللي يشتموك ويؤذوك. تخيلي بقى الاهانه النفسيه والتعب النفسي والكسره اللي ما بعدها كسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال طبعا يعني صدمه صدمه، ده هو خارج ماشي كل المسافه دي بيلتمس عندهم النصره وبيلتمس ان هم يعنوه على قريش. فاذا بهذا الحال واكمل البشر وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يتودد الى رب العالمين ويسال الله سبحانه وتعالى يعني ان ينصره. وفي هذا الحال ايه اللي حصل؟ كما روت عائشه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه. عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن كلان فلم يجبني الى ما اردت، فانطلقت انا مهموم على وجهي، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، فرفعت راسي فاذا انا بسحابه قد اظلتني، فنظرت فاذا جبريل فناداني فقال: ان الله قد سمع قول قومك لك وما رده عليك، وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، ان شئت اطبق عليهم الاخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. شوفي بقى اي جبر ده، شوف الجبر، كسروه ويعني ردوا عليه دعوته واذوه وسلطوا عليه السفهاء، وهو نبي الله وله المكانه وخاتم النبيين وسيد البشر، شويه عيال سفهاء يحرضفوا عليه الحجاره ويهنوه ويسبوه، يعني حاله من انكسار شديده جدا. في هذا الموقف الجبار لم يتركه ابدا، ده انزل لجبريل افضل الملائكه ومعاه ملك الجبال وقال له: ان شئت اطبق عليهم الاخشبين دلوقتي، الجبل ده على الجبل ده، يعني هدكهم هطحنهم، يعني عارفه لما تبقي انت في النص وجبل يمين وجبل شمال وانطبقوا عليكي، خلاص اتفهم. قال له: حالا دلوقتي، لحظه بس انت امرني. اصلا ده جبر لوحده، ده جبر، ده لوحده جبر، ان الله يسمعه جبر، ان يجيبه جبر، ان يرسل اليه جبريل مش اي حد، جبر اخر، ان يرسل اليه ملك الاخشبين يقول له: بس امرني، لو شئت دلوقتي هيتفرموا هيبقوا زي البودره، بس قول لي. ولكن ارحم الخلق اجمعين، ارحم الخلق اجمعين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله الشديده من الاذى النفسي والبدني والانكسار والذل، من الناس اذوه، اي حد بالله عليك في الدنيا يعمل ايه؟ يقول له: فرم يلا، ها ده انا ما عملتكوش حاجه، ده انا رايح عايز اجيب اخرجكم من الظلمات للنور، ذهبت اليكم وتركت بلدي وجيت اليكم كل المسافه دي عشان انقذكم من النار، عشان ادخلكم الجنه مش هشحت منكم. يعني هو مش رايح مثلا يطلب منهم فلوس ولا يطلب منهم عز ولا يطلب سلطان ولا رايح لمصلحه شخصيه. ها وحتى لو رايح لمصلحه شخصيه هو انا مطلوب منك مصلحه تشتميني وتبهدليني وتقولي ما عنديش؟ طب هو بقى مش طالب مصلحه ده رايح ليك انت. يعني تخيل انا جاي اقول لك تعالي عشان انا عايز اعمل لك خطه كده تعدي بيها وتنتزمي وبتاع عشان تدخلي الجنه وداخله بقلبه منشرح جدا انا بدعوك للجنه فاذا بيك تقومي ايه؟ سبه وشتمه ولعنه وسلطه عليه ولادك كمان. صدمه هي لوحدها صدمه. وفي وسط ده وهو في الازمه والالم النفسي الرهيب وهذا الشقاء العظيم جدا جدا اللي وقع عليه من هؤلاء وفوق نفسه كانت طبعا في حاله سيئه جدا في ايده بقى ان هو يطحنهم عمل ايه؟ قال له لا عسى الله ان يخرج باصنامهم من يوحد الله او يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. لا لا ما بلاش يمكن عسى الله قدام بعد كده ان هم يتوبوا ويعودوا ويخرج موحد. همه التوحيد همه ان الناس تدخل في دين الله افواجا هم نبينا صلى الله عليه وسلم ازاي الناس تدخل الجنه ده كل شغله الشاغل هو مش منشغل هنتقم لنفسي وهنتصل لنفسي وده اذاني يبقى هذه ودي عملت فيها موقف والله لا رده لها وده عمل كده تقعد 10 سنين تخطط ازاي تنتقم يقعد 20 سنة في الصعيد لما يموت لهم ميت ولا حد يقتل تاني يقعد 20 سنة يستنى ابنه يدخل الجامعة وصلت عليه واحد يقتله. يا الله ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ عندهم كده لو رحم الله دي حاجة مشهورة عندهم طار يقتل واحد من العيلة يستنى ابنه الصغير لغاية لما يشوفه جاي من الجامعة وجايب الشهادة شوفيه عشان الايه؟ يعني الغل يبقى زيادة يستناه 20 سنة بيغل لغاية لما جاي وجايب الشهادة وراجع معاه من الجامعة وضربه بالنار قدام أهله عشان تبقى حسرات على حسرات. ايه ده؟ ايه القلوب دي؟ دي قلوب تدخل الجنه دي؟ دي قلوب عرفت من هو الله؟ دي قلوب عرفت من الجبار؟ ما عرفش حاجه. لكن احنا بنسمع قصص عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسمع اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرا احاديث الرسول، احنا عايزين نقتدي بيه. نقتدي في سلامه القلب وصفاء النفس، نقتدي في السماحه، نقتدي بان احنا شوفي عملوا فيه ايه وفي نفس اللحظه خلي بالك. ده انت ممكن تكوني طيبه قوي، واحده تاذيكي. وقتها تبقي عماله بتغلي، بس ممكن بعد اسبوعين ثلاثه تنسي شويه، تكون المساله هديت. وتنسي شويه، لكن انا عايز اقول حالك في اللحظه نفسها. في نفس اللحظه هي بتاذيك انت بتعملي ايه؟ عشان كده احنا نتعجب ونقول الله طب ما احنا لابسين ومنتقبات وطلبه علم وجايين من الدرس ورايحين من الدرس، احوالنا ما تتغيرش ليه؟ لان احنا مركزين في الظاهر. مركزه ان انا لبست واتغطيت وغطيت وشي وبصلي خلاص، مركزين في الظاهر، ما بنركزش في اعمال القلوب. ما بنركزش في اصلاح النفس. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا، اجبر الله سبحانه وتعالى اعظم جبر ان ايه؟ رفع عنه هذا الهم والغم وهو راجع من الطائف في طريقه بقى راجع من طائف مكه وخلاص ما هو ما فيش نصره يعني خلال الفتره دي اللي قعدها بعث الله اليه نفر من الجن استمعوا الى القران فاسلموا وعادوا الى قومهم منذرين ومبشرين كما قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين الى قوله تعالى يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم. الله شايف الجبر؟ يعني بعت له جبل ملك الجبال وجبريل وكل ده لا مش عايز خلاص يعني عسى انه ما يتوب. وهو راجع في الطريق ما هو هم النبي ايه؟ ان الناس تدخل في الدين. شوف ازاي؟ هو ده همه مش انه ينتصر لنفسه. ما حدش دخل من العباد ام جعل الله سبحانه وتعالى قلوب الجن او نفوس الجن تستجيب الى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبشر لم يستجيبوا ولم يعني ينصروا نبيهم ولم يعني يجيبوه إلى دعوته، أرسل إليه مين؟ نفر من الجن يستمع هذا القرآن فيستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخلوا في الدين ويسلموا، مش بس كده، ويرجعوا إلى قومهم من الجن يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ويقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشهد بربنا أحد الآيات سورة الجن. فسمعوا الكلام قلوبهم انشرحت وصدورهم مؤنت وكمان عملوا دعوة ودخلوا ناس من الجن فلم ينصروا في باب فتح لباب آخر الجبار. ما تيأسيش ما نصركش في مسألة ما جبركش في مسألة هيجبرك بس من ناحية تانية مش لازم تنجبري في نفس الشيء اللي أنت عايزاه عسى الله إنه حجب عنك النصر وهذا المساله وما جبركش في دي بس هيجبرك من طريق تاني من اتجاه تاني اضعاف اضعاف الجبر اللي انت كنت عايزاه في هذه المساله. ما جبركش في ابنك، عندك ابن عقم مضايقك مطلع عينيكي. دعيتي مرارا ولم يستجيب. ولم يجبرك في هذا الولد، قد يجبرك من ناحيه تانية مش واخده بالك منها، يجبرك في دينك. يعليك ويرقيكي ويخليكي منزله عاليه، تدخلي في الاخره تلاقي نفسك في الفردوس، الله، طيب ربنا ما جبرنيش سنين بدعي للولد، ما جبركيش لحكمه، الولد لا يستحق الهدايه، لا يستحق، لكن انت انسانه طيبه وفيك خير، فاراد لك الخير واراد لك العطاء فاعطاك وجبرك وكرمك انت، لان الولد اللي انت هتموتي عليه ده ولا يستحق، فيعليكي في المنازل ويجعلك درجه عاليه رفيعه ويكرمك في الاخره وبيجبرك، بس انت مش واخده بالك. واعظم جبر ان تجبري في دينك، يعني هو ده الباقي، اعظم جبر ان يجبرك الله سبحانه وتعالى في دينك، ان دينك يبقى دايما في علو وفي زياده وما بتنتكسيش وما بترجعيش وقدمك ما بتزلش في المعاصي ولا في الشبهات ولا الشهوات، ده اعظم جبر لو كانوا يفقهوه، عشان تبقي فاهمه الجبر جاي من ايه. مش الجبر بس انه يديني فلوس وانا فقيره فيجبرني يخليني غنيه، لا مش شرط، ممكن تبقى فقيره وتفضلي فقيره، ما يجبركيش وما يغنيكيش، لكن يجبرك في حاجه ثانيه، مش شرط انه يجبرك في المساله اللي انت عايزاها صحصحل دي، عشان نبقى شايفين نعم الله، لان ممكن يبقى انا عندي مشكله ماديه وما يجبرنيش فيها، مشكله مع ابني ولا يصلح الولد، مشكله مع زوج يظل الزوج مطلع عيني، ماشي انت بتقدري على هذا الاذى اللي من الولد او من الزوج او من الضيق الماليه، دي ايه ابتلاءات بتقدري عليها، بيجبرك من ناحيه ثانيه، ايه هي؟ زياده في الدين. يبقى راقبي نفسك كده، انا في زياده في الدين، اه يبقى الجبار بيجبرك، اصحي بقى وصحصحي، سواء خدتي بالك ولا ما خدتيش بالك. شوفي في رحله الاسراء والمعراج، طبعا بعد ما اهل ثقيف والطائف ردوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أزوه ولم يستجب لي أحد إطلاقا، ورجع إلى مكة تاني منكسر، ما فيش حاجة عملها، لا دعوة نفع في مكة ولا دعوة نفع خارج مكة، واللي أسلموا معاه من الصحابة مش عدد مش كبير، يعني مش هو ده اللي هينصر الدين. الله سبحانه وتعالى في رحلة الإسراء والمعراج السنة دي، رحلة الإسراء والمعراج مات عمه، قال تاني ابتلاء، عشان الناس راحت عندنا ابتلاءات، بص ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم عشان فيها تسلية للمؤمن وفيها فهم عن الله. شوفي بقى كل الابتلاء ده والمصايب اللي هو فيها، كمان عمه اللي بيعينه مات. عمه ده ما كانش مسلم، ابو طالب، لكن كان ليه مكانه في قريش، فكانوا بيعملوا له يعني حساب زي ما بيقولوا كده، ما يقدروش ياذوا النبي صلى الله عليه وسلم يخافوا، لان ابو طالب ده حاجه كبيره عندهم. فمات، اللي كان بيحميه شويه وبيدفع عنه شويه اذى الكفار مات. وايه كمان؟ وخديجه زوجته اللي كانت بتسليه وسكن ليه ماتت. انت غير منظر، واصلا يتيم لاب ولا ام. فالاب والام ميتين. والعم اللي كان بيقويه وبيدفع عنه اذى المشركين مات، وزوجته الطيبه الرائعه خديجه رضي الله عنها ماتت. انت متخيل المنظر عامل ازاي؟ واهل مكه بيضطهدوه، وخرج بره ينشر دعوتهم مفيش فايده، فاتحاطت من حواليه المصايب من كل ناحيه والابتلاءات من كل اتجاه، وهو كل همه صلى الله عليه وسلم انقاذ الامه من النار، ما عندوش هم تاني خالص، لا بيفكر في فلوس ولا بيفكر في جاه ولا في زواج ولا حاجه، كل شاغله الشاغل قايم نايم بيفكر كيف ينقذ امه الايه او الناس من النار. في الشده دي الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والارض، وكانه يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم لم يجبرك اهل الارض ولم يطعوك وسلطوا عليك السفهاء واذوك اذى ما بعده اذى، لاجبرك باهل السماوات. فجعل له رحله الاسراء والمعراج اللي هو بعد ما كان القلب حزين منكسر أكرمه أعظم إكرام، أرسل له جبريل عليه السلام وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقام بالأنبياء، كل ده في مرافقة جبريل، وقف في المسجد الأقصى ويصلي مع الأنبياء بكيفية لا يعلمها إلا الله، تقول الأنبياء ميتين قاموا إزاي؟ دي مش شغلتنا، ده غيب، لكن أم الأنبياء. ثم انطلق مع جبريل حتى صعد إلى السماء السابعة، وكان كلما مر على سماء سلم عليه أنبياء السماء الأولى، يشيعوه أهل السماء الأولى ويسلموا عليه، يصعد إلى الثانية كذلك، يصعد إلى الثالثة كذلك، إلى أن وصل السماء السابعة في مكان سمع فيه صفير أقلام الملائكة وهي تكتب، ووصل إلى مكان لسدرة المنتهى في موضع لم يصل قبله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، مفيش، ما حصلش أي جبر وأي عظمة وأي عطاء وأي إنعام من الجبار. شو يبقى أنت متخيل المنظر؟ جبريل ياخده من مكة للمسجد الاقصى، المسافه عايزه شهر على الجمل في مده قصيره لا تذكر، لان كل ده بالليل الصبح كان في مكه تاني. وبعدين ام الانبياء شرف اخر وجبر اخر، هو امام الانبياء. ثم يصعد في مرافقه جبريل السماوات السبع، وكل سماء تشيعها ملائكه السماء واهل السماء. ثم يذهب الى المستوى عالي جدا يسمع صفير اقلام الملائكه، الملائكه بتكتب وسمع الصوت. خلاص؟ ويصل الى سدره المنتهى عندها جنه المأوى. في المكان معين لا نبي من الانبياء قط وصل هذه المكانه، ولا ملك من الملائكه وقف في المكان ده. خالص قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نهائي ما حصلش. مش بس كده، يكلف بالصلاه الخمسه هناك في السماء السابعه، رب العالمين يكلفه ان اخبر امتك ان هم عندهم 5 صلوات في اليوم والليله، كانوا 50 صلاه. وكل ما ينزل موسى يقول له امتك ضعيفه لا تتحمل، ارجع وراجع ربك التخفيف، اسال ربك التخفيف، ارجع واسال ربك التخفيف، حتى الله سبحانه وتعالى خفف ال50 صلاه الى 5 صلوات، وهو الكريم المنان هم ب50 برضه، لان الحسنه ب10. اي جبر واي عطاء واي فضل من الجبار، ده جبر مين؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم، ده في بعض المواقف لما خرج من مكه خلاص ورجع في رحله الاسراء والمعراج، اخبر قومه على اللي حصل وانه اسري به وانه مشي مع جبريل. طبعا ايه؟ ولا نعم، ما هو خلي بالك لا في طياره ولا في صاروخ ولا في اختراع، الوسيله اللي عندهم الوحيده ايه؟ الجمل والحصان. عايز تقول لي انك رحت مكه للمدينه للمسجد الاقصى اللي بناخدها شهر، وبعدين مش بس كده تقول لنا طلعت 7 سماوات؟ خلي بالك في يعني مخهم مش جاي. النهارده بقول لك طلعت في السماء، ماشي، في طياره، شفتي الطياره، سمعت عن الصاروخ، فالموضوع يعني ايه؟ ممكن تتقبلي. طلعت السماء ازاي؟ طلعت مع جبريل. طبعا تهكموا عليه وردوه وكذبوه وما احد صدقه الا طبعا ابو بكر الصديق، الصديق والصحابه اللي هم امنوا بيه، الباقي كله كان مشرك العرب والكفار، لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مطالبوا منه ايه، وشق لهم القمر، اقتربت الساعه وانشق القمر، وان يرى ايه يعرضه يقول سحر مستمر، ما فيش فايده، شق لهم القمر، سال الله يعني ان يشق القمر، في القمر شق الى نصفين على اليمين والشمال اهو كده اهو قدام لك سحر مستمر، سحر هيعدي خلاص ما فيش فايده، لم يقبلوا. فخلاص الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره، ما فيش فايده. انت احيانا في ناس كده تبذلي معاها جهد مره واثنين وثلاثه وعشره مش عايزين يستجيبوا، يبقى ايه؟ خلاص واعرض عن الجاهلين بقى. يعني مره واثنين وثلاثه وعشره ما فيش فايده، في دماغهم في دماغهم، في الحاله اقول دي ايه؟ واعرض عن الجاهلين. ففعلا ترك مكه وهاجر من مكه الى المدينه. طبعا استقبل استقبال حافل، استقبال رهيب، اهل المدينه كانوا طايرين به، يتقاتلوا من ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ومن يعني ياوي النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وكان يعني حفاوه ما بعدها حفاوه، وبنى اول مسجد في الاسلام في المدينه. واهل المدينه طبعا معروف قد ايه هم عندهم الكرم وعندهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوالد بقى العطاء، وتوالى جبر الله ليه بعد فتح بعد دخل المدينه، ونزل بقى الغزوات وانتصر في الغزوات ورجع مكه فاتحا. انواع بقى الجبر كثيره جدا على مدار سيره النبي صلى الله عليه وسلم تقرايها، طريق جبر الجبار لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، ده كله من ايه؟ جبر الاولياء واصفياء وانبياء. طيب هل جبر الله سبحانه وتعالى، احنا اتكلمنا عن بعض صور جبريل لموسى وبعض صور جبريل ليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجبار ما يجبرش الانبياء بس، لا، ويجبر المؤمنين، بيجبر المؤمنين جبر عظيم جدا، وانت في ما في انواع من الجبر بس انت مش شايفاه، ربك بيجبرك كتير جدا بس ما انتش شايفه. عايزين نشوف بقى ايه ونرى هذا الجبر. الله ابتداء يقول في القران ان الله يدافع عن الذين امنوا، خلاص. وفي الحديث القدسي يقول حديث طويل، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. يبقى ده جبر ولا مش جبر؟ جبر. ان الله يدافع عن الذين امنوا. لما انت تكوني في مصيبه وفي ابتلاء ومظلومه ومش لاقي حد يدافع عنك، مين اللي يدافع عنك؟ الله. ناس عماله تتكلم عليك وتختابك وتقطع في لحمك، انت مش عارف، تبص تلاقي ربنا قيد لك حد من بعيد خالص، يقول لك يا جماعه اتقوا الله، الست تقيه، الست تعرف يا ربنا، والله الاخت دي ما شفنا عليها غير، ويدافع عنك وتدافع وانت فين؟ انت اصلا ما تعرفيش ان حد اتكلم عليكي ولا شتمك ولا ولا ولا، والدفاع جاي منين؟ جاي من عند الجبار. ان الله يدافع عن الذين امنوا، تتحطي في موقف مش عارفه تبرئي نفسك ومش عارفه تخرجي منه، يدافع الله عنك ويثبت ان انت على الحق وان انت ما عملتيش كذا، ده جبر من الجبار بيحصل لك على مدار حياتك بس انت مش واخده بالك. عايزين ننتبه. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، يا لها من منقبه ويا لها من منزله. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، لما تبقي من اولياء الله وحد يعاديكي او يعني يريد ان يؤذيكي، اللي هيدافع عنك واللي هيحارب هذا الشخص الله. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، يا الله دي خطيره، دي تخليكي تترعبي انك تجيبي سيره ولي من اولياء الله، لان اللي هيحاربك في اللحظه دي الله مش البشر. شديدة جدا وخطيرة وعظيمة لو كانوا يفقهون. فلما انت تبعد من اولياء الله، احنا قلنا من هو الولي؟ التقي المؤمن. قال ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي هو من اولياء الله. موضوع سهل، مش الاولياء اللي مشي الدروش بسبحة الف خرزة، لا دي دروشة وضلال وفرقة من الفرق الضالة. لكن اولياء الله مين؟ المؤمن التقي. لو انت مؤمنة وحققت التقوى في اقوالك وافعالك في الظاهر والباطن اصبحت من اولياء الله. وان كنت ست بسيطة بتبيع طماطم في الشارع، ولو واحد ملتحي قد كده والشيخ وعمال يعتري المنابر ومبتدع، هو مش من اولياء الله. فهماني؟ يبقى الولي ده ملوش حاجه معينه، مش لازم يبقى شيخ ولا لازم يبقى مش عارفه داعيه ولا، لا خالص. هو انت ست بسيطه قاعده في فتره من اولياء الله، ما حدش شايفها ولا عارف عنها حاجه. لكنها بتتقي الله في اقوالها وافعالها، تخاف الله رب العالمين، لا تؤتي محارم الله، لا تعصي الله، ها؟ مؤمنه بكتاب الله والسنه تبقى من اولياء الله، دعوتها مستجابه. ولو حد اذاها الله سبحانه وتعالى هيسلط عليه انواع العذاب والشقاء والاذى، فانتبهي وخلي بالك من هذه الاشياء. الله سبحانه وتعالى يجبر المظلوم ايضا. قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، الامام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوه المظلوم الله يرفعها دون الغمام يوم القيامه، وتفتح لها ابواب السماء، او تفتح لها ابواب السماء. دعوه المظلوم ترفع يوم القيامة، وفي الدنيا تفتح لها باب السماء. الناس لما بتتظلم بيبقى عندها نوع من الغليان والغل ومتضايقة وحاسة انه انا مظلومة ومش عارفة اخد حقي. زوجي ظلمني ومش عارفة اخد حقي منه. جارتي حماتي وقع علي اي ظلم من انواع الظلم وانا حاسة بغليان، لان احساس الظلم صعب. لو انت فهمتي عن الله وقرأتي بقى في اسماء الله وسمعتي عن الله وعرفتي اسم الجبار تعلمي لو انت مظلومة وليكي حق، الجبار هيجبرك وهيجبر ظلمك وهيعطيك في الدنيا قبل الآخرة. فما تستعجليش النصر، ما تستعجليش النصر، وما تتهميش رب العالمين ان هو نصر المظلوم وانت يا مسكينة مضطهدة وقاعدة، يبقى ما فهمناش حاجة. الظالم نصر الظالم عذرا. الظالم لما يبغى ويضغى ويظلم العباد وانت تلاقيه عمال يعلو وصحته بتزيد وأمواله بتزيد، ما تتزحزحش ثقتك بالله طرفة عين. الظالم بيديله دلوقتي وأملي لهم إن كيدي متين، لكن استني عليه شوية، نهايته في الدنيا سودة وفي الآخرة عذاب أليم. أنت اتظلمتي مش عارفة تاخدي حقك، اصبري الجبار هياخد حقك، لأن ده من معاني الجبار، من معاني الاسم، ها، إنه ينصر المظلوم ويعطيه ويحسن إليه. فما تستعجليش النصر، اصبري، ما عليك غير الاستقامة. المطلوب منك وانت واقع عليك الظلم مش عارفه تدفعيه ولا حول لك ولا قوه، استمر في الطاعه، استمر في الدعاء، استمر في العطاء لهذا الدين، والنصر هياتي اجلا او عاجلا. اياك تشك لحظه في ان الله ممكن ينصرك وانت مظلومه، اياك، ده خلل يحتاج الى تصليح. اياك، طب ازاي اللي انت بتقوليه ده مش عارفه انفذه على ارض الواقع؟ انا شايفه الظالم في علو، انا شايفه الظالم في رقي، انا شايفه الظالم متمكن، وانا مظلومه وعماله مضطهده. ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي بقوله لك ده ركزي فيه، لان ده قال الله وقال الرسول، ده مش اجتهادي انا، مش بطبطب عليك بكلمتين ولا بحايلك، لا والله ابدا. لازم ايه هو ده؟ عقيده لازم تعتقديها كمطار الشمس. حقك هيجي، ظلمتي في الدنيا تاخدي حقك قبل الاخره كمطار الشمس. دعوتك لا ترد، دعوه الظالم ده وعد الرسول، لا مش كلامي. ثلاثه لا ترد دعوه الظالم المظلوم عذرا، دعوة المظلوم لا ترد. المظلوم دعوته لا ترد، ارفعي ايدك قولي يا رب هيعطيكي وهيجبرك لانه جبار. لكن انا اشك في عدل الله ويبقى عندي انتكاس في الفكر، الظالم في رقي وعلو وانا المظلومة في الارض، ده كلام يحتاج الى تصحيح ويحتاج الى اعتذار الى الله، لان لو مت بهذا العقيدة تبقى مصيبة. لو مت بهذا الاعتقاد ان انا اعتقد الظالم هياخد حقه عايش وانا المظلومة كده اضطهدت، وكأنك بتنسيب الظلم لله او عدم الحكمة، انه مكن الظالم واعطاه القوة وكذا وكذا، وانا المسكينة المظلومة حقي راح. ده كده اتهام لله صريح، اتهام لله في عدم عدل وعدم حكمة. ازاي الكلام ده؟ الاحساس ده لو جواكي او العقيدة دي لو بداخلك تحتاج الى تصليح، لابد تصليح هذا الاعتقاد وتعتذر الى الله عن هذا الفهم الخطأ، ان كان هذا فهمك عن الله يحتاج الى تعديل. فالله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم اجلا او عاجلا، والظالم هيعاقب في الدنيا قبل الاخره، ولا بد ان احنا نفهم هذا. شوفي قصه سريعه كده عن احد الصحابه. اللي اتظلموا صهيب الرومي ابا يحيى ابو يحيى. صهيب الرومي كما روي عن عكرمه لما خرج صهيب مهاجرا تبع اهل مكه فنزل كنانته فاخرج منه 40 سهما فقال لا تصلون الي حتى اضع في كل رجل منكم سهما ثم اصير بعد ذلك الى السيف فتعلمون اني رجل وقد خلفت بمكه قينتين. قينتين اللي العبد الامه المغنيه يقول عليها ايه قينتين فهما لكم يعني خدوهم بس سوني امشي. قال وحدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن انس نحو ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي بقى ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صهيب مقبل عليه قال أبا يحيى ربح البيع. صهيب الرومي في مكة علم أن الهجرة واجبة على المسلمين أراد الهجرة وقفوا ليه صناديد قريش يمنعوه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان معاه سهم حطه في الكنانة في الجراب كده أسهم قال أنا معايا 40 سهم كل واحد أحدف واحد فيكم وبعد كده هجيب سيفي وهقف أقتلكم عشان تعرفوا إن أنا راجل مش تقدروا عليا تقدروش تمنعوني. هو لوحده ومجموعة كبيرة من قريش هاجمين عليه. شوف الرجالة يعني كل دول داخلين عليه وهو وحيد معوش حاجة غير الأسهم اللي حاططها في الجراب بتاعه. قال لهم كده وفي الآخر هاخد السيف أقتلكم هتعرفوا إن أنا راجل لكن أنا ليا حل تاني عندي حل ممكن يرضيكم أنا سايب قينتين في مكة اتنين مغنيات لهم تمن كان زمان يعني المغنية دي بعاب بتمن برقم يعني ممكن يقولكوا فلوس خدوهم أنا مش عايزهم. فسبحان الله رجوا بهذه سموه على الدول وأخدوا الجريتين أو المغنيتين وسبوه انطلق من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عايز حاجة فلوسه سابها أهله سابهم بلده سابها شوف الإخلاص كل حاجة تركها وذهب مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في أول ما دخل عليه بس كانت نزلت عليه آية من القرآن وأن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد دي نزلت في صهيب الرومي. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي في المدينة وصهيب فين؟ في مكة. القصة بتاعت صهيب مع الكفار محدش قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موبايلات يبعتوا له ولا في تليفون حد قال له بس مين اللي أعلمه؟ جبريل. ونزلت آيات تتلى في إلى يوم القيامة آيات في القرآن تتلى ليوم القيامة وكل ما وريتها على ايه عرفت انها نزلت مين؟ صهيب الرومي. ايه الجبر ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجبر ده الكريم؟ الكريم كرمه بلا حدود عطاءه لا نهاية له. شوفي بس موقف ضحى بيه ضحى بنفسه وبماله وساب البلد. شوفي الكرم شوفي العطاء خد ايه؟ خد قرآن ينظر فيه ليوم القيامة كفى بيها نعمة. ومش بس كده النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه قال له أبا يحيى ربح البيع. وان الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري يعني يبيع. وان الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله كمان ربنا اثبت له الصدق لانه عمل كده لله مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني نزلت الايه رب العالمين بيقول عليه رب العالمين يقول ان انت صادق انت ما عملت كده ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد خلاص يعني يكفيك هذا من التضحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ابا يحيى ربح البيع انت بعت صح نفسك وعرضت نفسك للقتل وتركت بلدك وعشيرتك بس انت فين بقى ده انت قران نزل فيك يطلع يوم القيامه وكفى بيها شرف وكفى بيها منا وكفى بيها جبر من الجبار. افهمي واسحي لهذه المعاني والله بيفوتنا الخير الكثير بعدم الفهم عن الله والله بيفوتنا خير كثير 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 بعدم الفهم عن الله. يعني شاهد القصه لما اتظلم وظلموه وارادوا ان هم يمنعوا هجرته الى النبي صلى الله عليه وسلم يمنعوا من الهجره وفي نفس الوقت هو ما عملوش حاجه انا مش عايز منكم حاجه ده انا خارج واحد مالك ويصاموه على ماله ويتاخد المال ويتظلم وابتغاء مرضات الله. تاتي بقى ايه؟ ياتي النصر وياتي الجبر من الجبار فينصر هذا النصر العزيز وهذا الجبر العظيم ها بقران يتلى في شانه الى يوم القيامه. اي شرف واي منه واي عطاء اعظم من هذا؟ ما فيش الجبار. شوفي عائشه رضي الله عنها زوجت النبي صلى الله عليه وسلم معلوم طبعا حادثة الإفك وأنه اتهموها في عرضها كانت مصيبة مش لعائشة بس لا ولا للنبي بس ده مصيبة الأمة كلها. زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم ما كانت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن هي كانت أفضل زوجاته إليه وأحب الناس إليه فتتهم في عرضها دي مصيبة سودة. ده لو واحدة عادية كده خالص واتهمت التهمة دي تموت صح ولا لا؟ فتخيلي مين اللي بتتهم بقى؟ أشرف نساء العالمين الحسن الرزان بنت الصديق الصديقة تتهم في عرضها ده مصيبه مصيبه للنبي ومصيبه لها ومصيبه لامه الاسلام كلها. أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فسبحان الله، كيف برأ الله من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى يوم القيامة وهي لا حيلة لها ولا حول لها ولا قوة، قعدت في حالة من الذل والانكسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم شك في أمرها، شك فيها وتطلع تعدى نفسها قاتلة. سلم يكون بريء، كل واحدة شريفة وحد يشك فيها، بس مين شك؟ ده زوجها نفسه رسول الله هتموت. يعني اتهمها بالمصيبة دي كان أعظم منها إن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق. يعني هي حزنها كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من حزنها على إنها اتهمت، والاتنين مبسوطين في حالة من الذل والانكسار وبكائها لا ينقطع ومرضت مرض شديد أصبحت ريحة انفراج. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولي بس أنا أسأل الله يغفر لك، تموت. كل يقول لها كده هتموت، يغفر لمين يا رسول الله؟ يا أبوها يقول لها توقع يا أبو بكر الصديق، تقول له يا أبي طب برهن عن رسول الله ما يردش. حالة وهي كلها صغيرة، ده النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي 18 سنة. يعني القصة دي كان عندها بس 11-12 سنة، عيلة تتحملش تلاقي فوق طاقة أي بشر. يعني حتى لو ست كبيرة وكبيرة في السن وقوية أي حد ينهار أمام هذا الابتلاء. ففي شد في هذه الشدة وهذه العظمة وهذا الشدة العظيمة، يعني تقول عائشة أعلم إني بريئة، كانت تقولهم كده، أعلم إني بريئة وإن الله برئني ببراءتي، ربنا هيبرأني، شوف الثقة. ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحكر من أن يتكلم الله فيه بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤية تبرئني، يبرئني الله بها أمام رسول الله. لما نزل فيها قرآن 10 آيات في سورة النور تبرأ عائشة، فعائشة مش مصدقة، بتقول أنا كان عندي يقين ربنا يبرأني لأن أنا مظلومة، بس كان كل يعني ما كانش يخطر على بالي أن ينزل فيها قرآن يتلى في إجلة، لأن شأني في نفسي حقير. وده شاهد كمان أيضا حتى نقف عندها، سنتو ما مش شايف نفسه موضع ولا مكان، وشايف إن ولا حاجة، مش فرحانة بنفسها كده، مش متكبرة، كل ما كنت زليلة أمام نفسك ومتواضعة يرفعك الله. فقالت أنا شأني في نفسي حقير، مين أنا عشان ربنا ينزل القرآن فيا؟ أنا 10 آيات تتلى يوم القيامة، ده أنا كانت آخر همي إن ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا الله يقول له فيها إن عائشة بريئة، لأن رؤيا الأنبياء حق ورؤيا الأنبياء وحي، فهي عارفة الحكم. فقال لك لو النبي صلى الله عليه وسلم جات له رؤيا ربنا قال له إن عائشة بريئة، خلاص يبقى أنا كده برأت. كل ما تتمنى من الله وتسجد وتدعي يا رب بس وريني رؤيا إن أنا بريئة، بس ما كانتش تتمنى أكتر من هذا. الجبار يا جورة أعظم أنواع الجبر، والله أعظم أنواع الجبر أن ينزل فيها قرآن يتلى اليوم القيامة في 10 آيات في سورة النور. أي جبر وأي شو بقول لك، لما تتظلمي ما تيأسيش، اتظلمت ظلمة شديدة، ظلم شديد جدا، دي مصيبة، أصل مش واحدة قال عليها كذابة ولا مختابة ولا بتنم، تحطهم في عرضها، أشد مصيبة على المرأة العادية كيف بزوجة نبي، فصار مع صغر سنها ضعيفة ما تتحملش، الموضوع كان صعب جدا. فالظلم جاب أي نصر، بعد الظلم في نصر، ونصر عزيز وجبر علي قوي من الجبار، بس افهمي وعقلي وتوددي واقتربي من ربك الجبار عشان يجبرك، مش هتجبري لما الجبار ما حدش يقدر يجبرك. حد كان ممكن في الدنيا كلها يجبر عائشة اذا كان نفسه شك فيها، وابويا يقول لها ما اعرفش اجيب ابا القاسم، ما اعرفلكيش حاجه، ما حدش يقدر ينصرها. ابوها طب ما ردش عليها، ابو بكر خرج وسبها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولي لي بس انا استغفر لك ربك، يعني لا ده انت شكيت كمان. والصحابه بره كلهم بيهمزوا لمزه عليها ما بين مصدق وبين مكذب، الدنيا مقلوبه، فتنه شديده جدا جدا، وهي كلها عمرها 12-13 سنه، معرفة يعني ما هو مات عنها وهي 18، انت متخيله؟ فالمساله كانت لا تحتمل ابدا لطفله صغيره زي دي او بنت صغيره تتحمل هذا، لكن بعد هذا الظلم العظيم وهذا القول الشنيع الاخير في حقها نصرها ملك الملوك في قران عشان ما حدش ينطق. لانه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم راى رؤيا وخرج على الصحابه قال لهم انا رايت رؤيا، كان المنافقين هيقولوا ايه؟ لا الصحابه مصدقينه، لكن المنافقين يقول لك ده النبي بيقول كده عشان يبرئ نفسه. امال هيعمل ايه يعني؟ هيرضى بالفضيحه ولازم يبرئ عرضه، ما كانتش هتنفع، صح ولا لا؟ لان في منافقين اعداء الدين بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي عملوا المصيبه دي، المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول اللي معاه، فهيقول لك لا ده طبعا الرؤيا عشان الموقف، هيعمل ايه يعني؟ هيكذبوه، لكن لو ينزل قران انتهت القصه. فبراءة ما بعدها براءة، وجبر ما بعده جبر، ونصر ما بعده نصر. لا يمكن تكوني مظلومة مؤمنة ويستمر الظلم، مستحيل. اصحي اصحي وصحصحي واعلمي من تتعاملي ومع من تدعي ومن تعبدي، الله الجبار. فشوفي هذا جبر لمين؟ لعائشة رضي الله عنها. طبعا خدي بقى يعني كثير من الأمثلة طول، يعني اقرأي في القرآن كده ومري على الآيات وقفي عند جبر الانبياء والاولياء والاصفياء، واقراي في السيره واقراي في السنه، جبر الله لا ينتهي، وعطاءه نازل علينا ونعمه تتنزل علينا تكره، بس احنا اللي لحد ما مغيبين يعني. طيب اثار معرفه العبد لهذا الاسم، ايه الاثار اللي هتعود عليا اذا فهمت اسم الجبار؟ ايه اول حاجه هتعود عليا؟ اعلم ان الله الجبار صفه كمال، صفه الجبار لله، صفه الجبر لله سبحانه وتعالى، هو الجبار. الجبار في حق الله صفه كمال، في حق البشر صفه نقص. جميل. الجبار احنا قلنا ان هو بيجبر المظلوم ويعطي له سؤله وحاجاته ويقهر الظالم، فدي في حق الله كمال. في حق البشر ذنب، صفه مذمومه، لما اقول فلان جبار ده يبقى ذنب، لان الجبار من البشر يبطش ويقهر ويظلم وياخذ حق مش حقي، فدي صفه مذمومه. في حق الله سبحانه وتعالى لا، صفه كمال، لانه بيقصر الطاغي الباغي الظالم، وبيقتضي ان هو باسم الجبار ان هو يقتص من الظالم ويعاقبه. فجبروته مش عن تشفي، جبروت الله سبحانه وتعالى ليس عن تشفي ولا ظلم ولا انتقام، جبروت البشر عن تشفي وظلم وانتقام. يعني واحده شخص اذاها وهي عدم الجبروت والسلطه وده، تعمل ايه؟ اذاها حاجه بسيطه، ما عملش فيها حاجه، الجبروت بتاعها يخليها انها تاذيه اضعاف 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 ما فعل، لان هي في التشفي والانتقام، حب التشفي والانتقام والانتصار للنفس من صفات الايه؟ الانسان الظلوم الجهول. هذه الصفات صفات نقص لا ننسبها الا باي وجه من الوجوه. اما الجبر والجبروت في حق الله سبحانه وتعالى لا، ده نصر المظلوم، رد حق المظلوم، جبر المنكسر، عطاء الضعيف، ده في حق الله. فمعاني كمال، يبقى الجبروت والايه والجبار في حق الله كمال، في حق البشر نقص. فاحذري ان تكوني جبار، ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احد، اما ربك ظلام للعبيد. الجبروت في حق البشر كما قلنا. طيب الحاجه الثانيه ان من جبوه من جبر من 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 صفات الله سبحانه وتعالى انه الجبار، انه بيكهر الجبابره، شخص جبار عمال يضغط ويظلم العباد وياخذ حق هذا ويبطش بهذا ويسفك دم هذا، ما حدش عارف يقف له، جبار. مين بقى اللي يقدر يجبره يقهره؟ مين اللي يقدر يقبر يعني يقهر هذا الجبار العتي اللي هو العتو الجبار الظالم لنفسه ولعباد الله؟ الله الجبار. لابد من يقهره، قال ايه؟ القهار سبحانه وتعالى يكهر الجبابره ويكسر الاكاسره وينصر المظلوم ويجبر ايه؟ المقهور. افهمي ده؟ ده في حق الله. يبقى يحذر الانسان ان يكون ايه؟ جبار، لانها صفه شر. والعبد اللي هو يتلبس بصفة الجبروت هيبقى جمع بين حاجتين غاية في الخطورة. فإياك يكون في صفة الايه؟ الجبروت، لأنك هتجمع بين مسألتين أو شيئين غاية في الخطورة، مصيبتين يعني. الأولى إنها منازعة لله في صفة من صفاته وهي الجبروت. جبارة المشي تزعق وتشخط وينطر ويدخل بيت يهزق في الزوجة ويضرب في العيال ويعمل مش عارفة إيه، وفي الشغل عمال يشخط وينطر. الجبار ده عنده مصيبتين، الأولى انه بينازع الله في جبروته، احنا قلنا ايه؟ الجبروت من صفات الله، هو الجبار. فما ينفعش انازعه في هذه الصفه. ما ينفعش اتشبه بصفات الايه؟ الجبار، فدي اول مصيبه. الحاجه الثانيه انه اذى الخلق بالتجبر عليهم. اللي تلبس بهذه الصفه الذميمه، الصفه الذميمه في حق البشر انه يبقى جبار، هيأذي الخلق ولا بد. لا يمكن، طالما دي صفه وما عالجهاش وما حاولش يدفع نفسه هذا المرض القلبي ويزعم كده وينكسر امام الله، هيأذي البشر ولا بد وهينتصر عليهم. ولذلك قول عيسى عليه السلام كما قلت لما خطب الناس في المهد، نفى عنه هذه الصفه، قالوا لم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني جبارا مستكبر عن عبادتي، قيل في تفسيره لم يجعلني جبارا مستكبر عن عبادتي. سفيان الثوري يقول الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب. وبعض اهل السلف قالوا كلام جميل قوي في الايه، قالوا لا تجد احدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. شوف ازاي، ثم قرأ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. قال لك ما في شخص عاق لوالديه، ولد العاق لأمه أو أبوه، أو البنت العاقة لأمها أو أبوها، البنت العاقة صوتها عالي وتزعق لأمها ترد عليها بطريقة مش مفيهاش أدب، والولد يكلم أبوه ويشوح له بإيده، ده إيه؟ عاق لوالديه. قال لابد أن يكون يتصف بصفة إيه؟ الجبروت والشقاء. ما في عاق لوالديه الا اتصف بجبروت الشقاء، لقول عيسى برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، المفهوم المخالف، يبقى لو ما كنتش بار بوالدتي ها بالوالده يبقى هبقى ايه؟ جبار وشقيق. فدي في حال العاق الوالدين. الحاجه الثالثه اللي اطلع بيها جبر الضعف من العباد، يتيم الارمله الفقير المسكين لهم جبر كده خاص من الله. وهل تنصرون الا بضعفائكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. النصر بيجي مع الضعيف والجبر بيجي مع الضعيف، مش مع القوي، مش اللي عنده اسباب القوه. ها كل ما كان انسان ضعيف ومنكسر كده الله يجبره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. احشرني في زمره المساكين ما قصدش النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم، ما قالش اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا يقصد الفقر، لا، ما دعاش نفسه بالفقر. يعني دي دعوه لا مش صحيحه. ما ينفعش اقول له يا رب خليني فقيرة، لا ما ينفعش، لا نعم المال العبد الصالح. اللهم ماذا يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين؟ يعني مسكين ايه؟ مسكين القلب، يعني منكسر بايه؟ إيه لله، ذليل لله. ها مانيش جبار مانيش شقي، دي معنى اللهم احيني مسكينا. فالمساكين مسكين القلب اللي هو ذليل لله سبحانه وتعالى، كمل عنده حب الله وكمل عنده ذل لله سبحانه، ده الله ينصره ويجبره، سواء كان يتيم، سواء كان مسكين، سواء كانت ارمله، كل انواع يعني الضعف على الارض الله يجبره بالجبار. شوفي حديث اختم بيه عن جبريل المساكين والفقراء في الدنيا قبل الاخره. شوفي في الاخره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخلون الجنه، في شان الفقراء يعني، يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام، ادي اول جبر في ارض المحشر والناس واقفه والحساب والموقف شديد جدا، الناس عايزه تدخل الجنه. يوم يتقدم الفقراء، فقراء المسلمين بس اللي كانوا على طاعه، مش الفقير اللي قاعد قدام التلفزيون ولا بيسمع الاغنيه ولا اللي شدد الشيش على الصبح، لا، الفقراء اللي هم الطائعين، اهل الطاعه واهل الخير والصلاح، يتقدموا يدخل الجنه قبل الغني الصالح برضه، يعني اثنين صالحين، واحد غني واحد فقير، الغني صالح جدا والفقير صالح، اثنين على درجه الصلاح واحده. الفقير يدخل قبل الغني 500 سنه والغني قاعد مستنيه. ده جبر ولا مش جبر؟ ده اعظم جبر واعظم تشريف. خلاص؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر اهل الجنه من الفقراء. ادي جبر الفقراء وكلهم الفقراء اهو. اقراي الحديث ده، الفقراء يقراوا الحديث عشان ما يزعلوش وما يحزنوش على فقرهم، ولا ينظروا الاغنياء ولا يحسدوا الاغنياء، لان انت في مكانه عاليه جدا، جبرك الله في الدنيا وجبرك الله في الاخره. شوفي حديث عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون من اول من يدخل الجنه من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اول من يدخل الجنه من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن شاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكه: نحن سكان سمائك وجيرانك وخيرتك من خلقك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الصغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتهتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله، فقير اللي زعلان بقى يوريني وشه كده وتوريني هي مين. شايف الحديث عامل ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابه يسالهم: انتوا عارفين مين اول حد هيدخل الجنه؟ قال: الله ورسوله اعلم، ما نعرفش، ادم. فقال: اول من يدخل الجنه، اول من يدخل الجنه من خلق الله جميعا، الاولين واخرين، مجموعين في صعيد واحد، الفقراء والمهاجرون. الفقراء عامه، والمهاجرون اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعبوا تعب شديدا. الذين بدا يوصفوا بقى، الذين تسد بهم الصغور، العسكري الغلبان لا حول له ولا قوه، يامرهم في التجنيد: روح اقف على الحدود. يجي واحد ضل الطريق ولا الفرقه الضاله، يقوم يقتل ايه؟ العساكر اللي على الحدود. طب العسكري المسكين ده بتقتله ليه؟ طب اعمل لك ايه؟ افرض انت متغاظ من رئيس الجمهوريه ورئيس الدوله، طب تروح تقتل رئيس الدوله وتقتل العسكري، طب اعمل لك ايه العسكري؟ الراجل غلبان واقف بيحرس الحدود يقتله، قال لك تسد بهم الصغور، مش دول بيحمونا؟ العسكري المرور الغلبان واقف، طب بتقتل عسكري المرور؟ انا عمل لك ايه عسكري المرور؟ ده بينظم المرور، يقتله، غباوه والعياذ بالله. طيب دول اللي بتسدوا بيهم ايه؟ الصغور، يسد الصغور يعني مش لاقيين حد يحطوه في المكان ده عشان الاكابر بيتحموا، اللي هو ورئيس الجيش ومش عارفه فين قاعدين في بيوتهم. مين اللي بيحمي البلد؟ الغلابه. فتسد بيهم الصخور ويتقى بهم المكاره. تلاقي واحد نازل غني ولا بتاع جميع لك حواليه ناس غلابه فقراء يقول لك ايه الحشه بتاعته، عشان لو واحد اذاه ولا حد يعمل له حاجه يقوم ايه مين المسكين ياخد الرصاصه ولا ياخد البتاع ده، وتتقى بهم المكاره. يموت احدهم وحاجته في صدره، يا اهي دي بقى، يموت احدهم وحاجته في صدره. تمر الفقيره كده وتلاقي ماشيه جنبها لابسه وماسكه الشنطه والجزمه وراكبه العربيه، تبص كده بتتحسر نفسها كده مش عارف، تقف قدام الفاترينه بنت في الجامعه بتتجوز عايز تجهز نفسها، نفسها تجيب القمصان، نفسها تجيب اللبس وتشتري الحله. العروسه معهاش فلوس مش قادر تعدي على محل بيشوي لحمه ولا بتاع والريحه طلع هتموت، بس معهاش فلوس تجيب كيلو لحم. يموت احدهم وحاجته في صدره، يموت نفسها تلبس زي الاغنياء مش عارف، نفسها تاكل اكلهم مش عارف، نفسها تعيش نفس العيشه مش عارف، ورب الكريم وخزائنه لا تنفد وقادر يديها من حيث لا تحتسب، بس هي مش فاهمه. هو ما منعكش هيمنعك ليه؟ هيعمل ايه بالمنع؟ لا شيء، بيمنعك عشان انت في الاخر حاجه عاليه قوي، انت 500 سنه قبل الاغنياء، والملائكه الله بيرسل ملائكته ليك انت يا فقيره عشان تحييكي وتسقيك وتستقبلك وتقولك اتفضلي ادخلي الجنه، مفيش خوف عليك ولا حزن وايه وسلاما عليكم وصبرتم، وتلقى عليك السلام. فبيحرمك شويه في الدنيا الخايبه دي اللي عمرها 60 سنه ولا 70 سنه اخر حاجه لو عشناهم يعني. شوفي ازاي؟ يموت احد وحاجته في صدر لا يستطيع لها قضاء، مش قادر تعيش وتموت فقيره، نفسها تلبس زي البنات مش عارف، تفتح التلفزيون تشوف الممثلين لابسين والبتاع مش عارف، ايه تعدي على البيوت نفسها مش عارف. والراجل هيموت، العيال في البيت عايز يجيب لهم اللي داخل عليه العيد حيس بايس، معاه فلوس ولا عارف يشتروا، العيال بتصوت عايز لبس العيد يا بابا ويصرخوا له مش عارف، ويقفلوا بتاع الفاتوره مش عارف، مش عارف يسد الحاجه. شوف ازاي؟ فيقول الله عز وجل يعني شاء ملائكته اتوهم فحيوهم الاول، ادي الجبر الاولاني اهو. خلي بالك لما انت تروحي لحد غير لما حد يجي لك، صح؟ لما يقول لك ايه في وزير طالب، بيقول لك روحي له بكره على الساعه 9 على المكتب عايزك في حاجه، دي في حد نفسها منقبه وجبل، بس بيقول لك الوزير على الباب بيخبط ايهما اقوى واعلى؟ انه يجي لك، صح كده؟ ده انا بضرب مثل على وزير خايب يعني، بس بضرب لك مثل، ايهما اعلى واشرف فيكي؟ ان هو يجي لك مش انا اروح له، فالله يامر الملائكه انهم يروحوا له. روحوا للجماعه الفقراء اللي واقفين في الموقف دول، انتوا اللي تروحوا لهم. فالملائكه تتعجب، يقولون يا ربي نحن اهل سمائك، سكان سمائك، وخيرتك من خلقك، اتامرنا ان ناتي هؤلاء الغلابه العدمانين الصدمانين دول احنا نروح لهم الملائكه؟ فيتعجبوا، فالله سبحانه وتعالى يقول انهم عباد لي عبدوني ولم يشركوا بي شيء، ابتداء حققوا التوحيد، وقد تسد بهم الصخور، واتقوا بهم المكارم، ويموت احدهم وحاجته في صدر الى اخر الحديث، حتى تقول الملائكه ادخلوا يدخلوا عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ده حال الفقير اللي صبر في الدنيا ولم يحسد الغني ولم يشتكي الله لعباد الله، وعلم ان هذا الفقر منه من الله وفضل عليه، وانه الجبار هيجبره جبر عظيم جدا في الاخره، كفى بها نعمه ومنقبه وشرف ان تدخل قبل الخلق اجمعين ب 500 عام، ثم قبل دخولك الجنه تاتيك الملائكه عشان تحييك وتاخدك على الجنه، وبعدين تلقي عليك السلام بعد ما دخلت الجنه. واهل والاغنياء فين من كل ده؟ واقفين. اي شرف واي عز واي جبر من الجبار؟ ليتنا نعقل، ليتنا نفهم، ليتنا يعني ما يبقاش درس جميل نكتب كلمتين وينتهي، نرجع تاني البيوت نراجع هذه المعاني ونعيش مع هذه المعاني، ونستحضر دوما اسم الجبار في كل موقف اتاذيتي فيه جبرك، في كل هم رفعوا عنك، في كل مشكله ابتليتي بيها وسبحان الله حلها لك من حيث تحتسبي او لا تحتسبي. استحضر هذه الامور وهذه المعاني حتى يمتلئ القلب وحب الله والفهم عن الله، فتبقي نلتي خيري الدنيا والاخره، انت افضل الخلق على الاطلاق اذا فهمنا هذه المعاني وعملنا بها. اسال الله ان يرزقنا الفهم عنه والعلم والعمل بما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.